إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذه السلسلة، في سلسلة الآداب، ولازلنا في ذكر آداب المزاح وبذكر ضوابطه وقيوده وشروطه. وكان مما مر معنا أن يكون المزاح حقا فلا يكون كذبا، وما يسمى بالنكت التي يختلقها المرء من نفسه ثم يضحك به غيره هذا لا يجوز. ومما أشير إليه كذلك في هذا المقام ما يسمى بكذبة إبريل. بكذبة إبريل هي كذبة تكون في هذا الشهر اعتاد عليها اليهود والنصارى بأن يكذب بعضهم على بعض في على سبيل المزاح والتنكيت، لكن البلية تجد أن هذه العادة وصلت إلى بلاد المسلمين، وهذا لا يجوز لوجهين: أنه كذب، وزد على ذلك أن فيه تشبه باليهود والنصارى. وكان من القيود في هذا الباب أيضا أن يكون المزاح قليلا، وكان هذا من هديه ومن سمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك من شرط المزاح باختيار الوقت المناسب والمكان المناسب، وكذلك ألا يكون فيه استهزاء بآيات الله ورسوله، وكذلك ألا يكون فيه ترويع وتخويف. وقد مر معنا نماذج من صور التخويف التي يفعلها بعض الناس لأجل جلب الضحك، مثل رفع السلاح على الآخرين، وكذلك ما يكون من استغلال الليل ومسألة الفجاءة، أو ما يكون بخطف الأشياء من مفاتيح وغيرها. وكذلك مما أذكر في هذا المقام من أمر الفجأة ما يكون من مسألة القفز، هذه أحيانا تحدث في حق من ذهب إلى البحار أو المسابح أو الأحواض، فتجد أنه يستغفل إخوانه فيرمي بهم في أحواض المياه، كل ذلك من أجل أن يضحك. وكم جرت هذه المزحة الثقيلة الويلات على أصحابها، منهم من غرق، ومنهم من كاد أن يغرق، ومنهم إن سلم من الغرق لم تسلم أشياؤه ولا ثيابه من البلل، نهيك عن أمواله وعن جواله وعن أشياء عدة. وهذه مسألة إخواني في الله هي ترويع، ليس هذا من باب التنكيت أو المزاح الشرعي. كذلك مما يذكر وقد ذكر ذلك عدم الاستهزاء بالناس، فإن هذا لا يجوز. وأيضا مما يذكر ويختم به هذه السلسلة في آداب المزاح أن نختم بأدبين اثنين، وهما من القيود التي أشار إليها العلماء في باب ضبط مسألة المزاح حتى يكون شرعيا. أن يكون الأدب ليس فيه إخلال، أن يكون المزاح ليس فيه إخلال للأدب، لا يكون فيه إخلال للأدب. المزاح الشرعي لا يخرج عن نطاق الاحترام والإجلال، فإن عثر على أن المزاح وصل إلى هذا الحد، إلى الصفاقة وإلى قلة الأدب، فهذا يكون مزاحا ممنوعا لا يجوز. والإخلال بالأدب إما أن يكون إخلال الأدب مع نفسك أو الإخلال الأدب مع غيرك، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لأنه كله إخلال الأدب. فمثال الإخلال بالأدب مع غيرك كونك يا عبد الله تمازح من لا ينبغي أن تمازحه، مر معنا أن المزاحة لابد أن تراعي فيه الوقت المناسب والمكان المناسب، كذلك في المزاح ينبغي أن تختار الشخص المناسب، فليس كل شخص يصلح للمازحة وأن تتطاول عليه بالضحك ونحو ذلك. فمن أولئكم من كان من كبار السن ومن كان من أهل العلم، ما ينبغي يا عبد الله أن تجعل هؤلاء مضحك، تضحك عليهم كل ساعة، تدخل علي وتأتي بنكتة. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فالكبير كبير السن مقامه الإكرام والإجلال، والعالم مقامه الاحترام والإعظام. فهؤلاء هذه منزلة في شرع الله: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فما ينبغي يا عبد الله أنك إن دخلت على من هو من أهل العلم من أهل الدين أنك تنقص من هيئته بكثرة التطاول عليه بالمزاح، أو تأتي لمن كبر سنه ورق عظمه وهو محل مهابة وإجلال عند أهله، فلا تجعله عرضة لأن تضحك عليه. وإنما يا عبد الله راعي الشخص المناسب. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال: من استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، ومن استخف بالعلماء ذهبت أخرى، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فهذا مما ينبغي أن يفهم، أن المزاح لابد أن يكون فيه شيء من الأدب، وذلك بأن تختار الذي ينبغي أن تمازحه، وكذلك ما يكون من أدبك مع نفسك. لا تجعل الضحك وسيلة لأن توقعك أنت فيما هو طعن في مروءتك وطعن في رجولتك من أفعال مشينة أو أقوال مشينة. مثلا بعض الناس إذا أراد أن يضحك أو يضحك غيره دخل في ألفاظ شنيعة بذكر قصص ماجنة وحكايات فاجرة، فيذكر مسألة العورات، ويذكر مسألة الوقاع والجماع، كل ذلك في سبيل التنكيت، حتى أن الناس يجتمعوا عنده، يعرفون أن هذا الرجل يأتي بالنكت الكبار، ويعرفون ما الذي يعنونهم بالكبار، مسائل فيها خدش للحياء. هذا ما ينبغي يا عبد أن تتلفظ به، لأن هذا إقلال الأدب، هذا إقلال الأدب. راعي يا عبد الله فيما تمازح به أن يكون على أدب، في أدبك في نفسك فيما تتلفظ به، فلا تأتي بهذه النكت أو المزاح إن كان حقا، طبعا لا بد من شرط الصدق، أن لا يكون فيه شيء من هذه الأقوال المشينة، أو قل من أفعال المشينة، فلا تفعل شيئا مشينا أو قبيحا لكي تصل به إلى أن تضحك غيرك، لا تفعل هذا. وهذا يا شيخ إخواني في الله لو فتحنا لها المجال لطال من المقام في تتبع أفعال يفعلها بعض الناس حتى يستجلبوا الضحك لغيرهم. مثاله مثلا، قد يقع هذا عند كثير من الشباب والصغار، التجشؤ. تجد بعضهم إذا جلس في مجلس بطريقة ما يستطيع أن يتجشأ، ثم يتجشأ، لا، وبالمقابل أن يقابل شخصا آخر يقابله الجشاء بالجشاء، هذا منه واحدة وهذا منه واحدة، وهذا منه صوت وهذا منه صوت، وهكذا يتباريان. إيش هذا؟ وكل ذلك طبعا في سبيل الضحك، لكن هل هذا يجوز؟ قد مر معنا إخواني في الله ما يتعلق بآداب الجشاء، وأن من الأدب في هذا الباب الكف، كف عنا شجاءك كما قال عليه الصلاة والسلام. الشجاء يكف بقدر المستطاع، بخفض الصوت، بلي الرأس، بوضع اليد، بأي، أما أنك تتبجح ثم تسترسل الواحدة والثانية وتقام مجلس وتحدي وكل ذلك ويضحك من يضحك من الجماهير، هذا يا عبد الله صفاقة، ما ينبغي، ما ينبغي الضحك، هذا مما يخدش في مروءتك. ومثله كذلك ما يكون من أمر الفساء، أصرح بهذا لأن هذا قد صرح به العلماء، تجد بعض الناس يريد أن يضحك الآخرين فيتعمد، فيتعمد، لا أقول عن لا إرادة أو عن غلبة، هذا لا لوم عليك يا عبد الله ولا عتب، هذا شيء مما يخرج من الأنفس كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الانتقاد في حق الذي يتعمد في إخراج الفساء في مجلس إما بصوت أو بريحة حتى يضحك الآخرين هذا لا يجوز. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ومن قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة، هذا الذي نريده، قال: ومن قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة فإنه يعزر، يضرب، يعزر بمعنى الضرب، فإنه يعزر. قال: وترد شهادته، فقد ذكر العلماء أن هذا من عمل قوم لوط، ومن لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. انتهى كلامه رحمه الله، كلام موجع، كلام موجع. أولا هذا الفعل يا عبد الله تستحق عليه التأديب، أن تضرب، ترد شهادتك، وكذلك تشبهت بقوم لوط، إذ أن هذا مما ذكر في حياتهم أنهم يتعمدون فعله في نواديهم وفي أنديتهم. ولهذا إخواني في الله ما ينبغي هذا، وحتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: من سوء الأدب أن الإنسان يظهر صوت الضرطة بين الناس، هذا في حق المتعم، يوجد هذا، ولعلكم قد ابتليتم بمثل هذه المجالس، لا أقول عند الصغار بل حتى عند الكبار، من يتعمد، أكرر هذا الوصف وهذا القيد في حق المتعمد، أما من غلب عليه الأمر فهذا لا عتب، بل الصحيح كما جاء في صحيح مسلم أن النبي نهى عن الضحك مما يخرج من الأنفس، ما ينبغي، من خرج منه وغلب عليه الريح ما ينبغي أن تضحك عليه، قال كما في صحيح مسلم أن النبي نهى أن يضحك الرجل، أو نهى النبي عن الضحك مما يخرج من الأنفس، بمعنى ما يخرج من الأنفس، هذا ليس عرضة للضحك، فما ظنك بالذي يتعمد الفعل حتى يجلب ضحك الناس، فهذا يا عبد الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا يعزر، وبل شيخ ابن عثيمين صرح بأن هذا من سوء أدب. إذن إخواني في الله، في المزاح الذي ينبغي أن يقع بين الناس أن يقيد بهذا الضابط، أن يكون مشوبا بالأدب والاحترام، وعدم الخروج مع أدب الشخص مع غيره أو مع أدب المرء مع نفسه. وأخيرا إخواني في الله، مما أختم به مقام المزاح في ذكر ضوابطه وقيوده، ما يكون، ما ينبغي أن يمنع منعا باتا من المزاح فيه. هناك أشياء ابتعد يا عبد الله عن المزاح فيها، قد مر معنا ما يتعلق بالاستهزاء بآيات الله ورسوله، ولا نعيد في هذا المقام، لكن هنا أود أن أشير إلى ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية والعتاق. قول هذا الحديث معنى: ثلاث جدهن جد، أي إذا قلته وأنت ناوي وقاصد وجاد فهذه الأمور ثلاثة تقع: جدهن جد وهزلهن، إن خرج منك هذه الأمور الثلاثة على وجه الضحك على وجه المزاح، وهن كذلك في باب الهزل جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وما هن؟ الطلاق والنكاح والرجعة. وهذا الأثر وهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة، واختلف العلماء في تصحيحه وفي العمل به، وجمهور العلماء على تحسينه. ولهذا قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فهذا العمل عند جمهور العلماء. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الحبير الشواهد التي تنهض بحجية هذا الحديث، وعلى إثره العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقد أورد الشواهد الكثيرة على صحة هذا الحديث. إذن هذا الحديث باعتبار صحته عند جمهور العلماء، ماذا نستفيد منه؟ نستفيد أن هذه المسائل الثلاثة إن خرجت منك يا عبد الله على وجه المزاح فإنها تقع، منها النكاح أي الزواج. مثلا لو أن رجلا في مجلس مع أصحابه وهو ولي أمر، عنده بنت، عنده أخت، فيقول: يا فلان، وين فلان؟ قال: تريد بنتي؟ يخاطبه يقول: نعم يا عم، قبول. وحضر المجلس شهود على هذا الكلام، قال: قبلنا يقعقع يضحك. إذا انتهى المجلس وجاء ذاك الرجل إلى عمه قال: أين بنتك؟ قال: إيش بنتي؟ زوجتي. قال: إيش من زوجة؟ طاح صاحي. يا أخي أنت ولي أمر وعرضت علي الزواج وأنا قبلت، والشهود قد ملأوا الغرفة، الزواج قد وقع. يا رجال، لا ما في يا رجال، وهذا على قول جماهير العلماء قد وقع الزواج، فهي زوجته في عصمته لتوافر أركان الزواج، موافقة ولي الأمر، رضا الطرف الثاني مع حضور الشهود مع عرض الزواج، تم الزواج. فلا تضحك يا عبد الله في مثل هذه المسائل، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح، فوقع النكاح وله أن يطالبك. ولهذا قد قرر في بعض المحاكم الشرعية في بعض الدول التي تتبنى هذا المذهب، يقول أن النكاح قد تم ويطالب الولي الأمر أن يأخذ المهر على المعروف في العرف وتم الزواج. الثاني الطلاق، وهذه البلية العظمى في هذا الباب، الطلاق. أحيانا بعض الناس يخرج الطلاق على وجه المزاح، إما يريد أن يضحك على زوجته مثل حتى يرى ردة فعله، يقول: يا فلانة أنا زعلان، أنت طالق، طب إيش تريد؟ أشوف ردة فعله كيف عيونها تتفرقز وكيف شعرها يقف وكيف هذا، بس يريد هذا فقط، يريد ملامح وجهها كيف تتغير، أو يريد أن يفعل معها مقلب من المقالب، أو مهما فعلت، مهما كانت حجتك وعذرك في أنك طلقت وأنت ما أردت الطلاق وإنما أردت المزاح بالطلاق، اعلم أن الطلاق حصل، الطلاق وقع. وقد سئل العلماء عن هذه المسألة عن رجل طلق زوجته من باب المزاح وما أراد الطلاق، وإنما أراد أن يمازحها مقلب وأراد أن يفعل ردة فعلها أو أراد بشيء هكذا، قال العلماء: هذه محسوبة عليك طلقة، تحسب عليك طلقة، تسجل عليك في ذمتك. وهكذا قل موضوع الرجعة. بل حتى في مسألة الطلاق منهم من ذكر الإجماع كالإمام البغوي رحمه الله تعالى، حيث قال في هذا الباب: قال: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، على أن طلاق الهازل يقع، ومثله الخطابي رحمه الله تعالى أورد الاتفاق. فالمسألة ليس بالهينة، فاحذر يا عبد الله. ومثله الرجعة، إن ضحك على زوجته وقال: خلاص تعال تعال راجعتك، إذا قالها رجعت المرأة، ترجع إلى عصمته. فالشاهد هذه المسائل لا تقبل المزاح، لا تقبل المزاح. وكما قلنا هناك من أهل العلم من خالف في هذا المسأل، لكن أود أن أشير إلى عظيم الخلاف، وهذا مذهب جمهور العلماء: من طلق مازحا يقع، ومن أنكح مازحا يقع، وهكذا من أعتق أو من أرجع فإن هذا يقع. فالحاصل إخواني في الله بهذه الآداب والضوابط والقيود التي سمعتموها في الدروس السابقة وفي هذا الدرس، يكتمل عندنا الباب الذي ينبغي أن نتعامل به بيننا في مزاحنا أن يتقيد بمثل هذه الشروط. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.